الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أبرز العناوين: رئيس الوزراء نوري المالكي يناقش في موسكو العلاقات الثنائية، وبرلمان إقليم كردستان يوافق على تمديد لولاية رئيس الإقليم مسعود برزاني لمدة عامين، ومكتب الرئيس المصري محمد مرسي يقول إن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. أما الآن فإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة العراق الحرة. وصل إلى موسكو اليوم رئيس وزراء نوري المالكي في زيارة تستمر يومين، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. المالكي سيحضر أيضا المنتدى الثاني للدول المصدرة للغاز. صوت برلمان إقليمي كردستان على تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود برزاني لمدة عامين إضافيين، وجاء التصويت في جلسة شهدت اشتباكا بالأيادي بين مؤيدين ومعارضين. تفاصيل أوفى مع عبد الحميد زيباري.
تصوت برلمان كردستان العراق على مشروع قانون لتمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين، مع تمديد عمل البرلمان لغاية شهر تشرين الثاني القادم في جلسة عقدت عصر الأحد وتحولت فيما بعد إلى عراك واشتباكات بين أعضاء من كتل المعارضة الثلاثة: التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والكتلة الكردستانية التي تمثل الحزبين الرئيسيين في الإقليم الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. وجاء في الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون إنه من أجل المصلحة العامة لإقليم كردستان وللوصول إلى إجماع وطني بخصوص تعديل مشروع دستور الإقليم. وكان برلمان كردستان عقد صباح الأحد أيضا جلسة اعتيادية لمناقشة مشروع قانون قدمه عدد من أعضاء الكتلة الكردستانية ينص على تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان لمدة سنتين. واعترضت قوى المعارضة في البرلمان، وقام أحد نواب حركة التغيير المعارضة برشق رئيس البرلمان بقناني المياه المعدنية، وتحولت الجلسة فيما بعد إلى فوضى. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
واصلوا عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اختتم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد زيارة إلى الشرق الأوسط، تنقل فيها بين رام الله وتل أبيب على أمل التوصل إلى اتفاق على استئناف محادثات السلام. كيري قال إنه تم تضييق هوة الخلافات بين الجانبين، غير أنه أكد ضرورة بذل جهد أكبر ووعد بالعودة إلى المنطقة مجددا في وقت قريب. كيري قال متحدثا قبل مغادرته مطار بن غوريون في تل أبيب:
حققنا تقدما حقيقيا خلال هذه الزيارة، وأعتقد أنه مع بذل المزيد من الجهد فإن بدء مفاوضات الوضع النهائي يمكن أن يصبح في متناول اليد. بدأنا بخلافات كبيرة للغاية ونجحنا في تضييقها بدرجة ملموسة.
ما زلتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال مكتب الرئيس المصري محمد مرسي إن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، فيما يتجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة وفي مدن أخرى مطالبين باستقالته. تفاصيل أوفى مع أحمد رقب.
دعا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إيهاب فهمي دعا المعارضة إلى الحوار الوطني، وقال إن الرئيس المصري محمد مرسي كان قد وجه دعوات للحوار الوطني لكافة الأحزاب والقوى الوطنية، وقال إن هناك انفتاح كامل لكافة المبادرات وفقا للدستور والقانون. وأشار المتحدث الرسمي إلى حق التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع، أما أحداث العنف والقتل فيرفضها الجميع وتعتبر أحداثا غريبة عن المجتمع المصري. جاء ذلك فيما تواصل توافد مواطنون مصريون على ميدان التحرير ومحيط قصر الرئاسة المصرية، فيما يواصل معتصم رابع العدوية الاعتصام تحت شعار دعم الشرعية. وأعلنت المنصة الرئيسية في حي رابع العدوية شمال القاهرة عن توجيه الشيخ يوسف القرضاوي كلمة الليلة للمتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي.
قال مسؤولون في باكستان أن حصيلة تفجير انتحاري استهدف مسجدا شيعيا في مدينة هزارة في جنوب غرب باكستان بلغت 19 قتيلا فيما أصيب العشرات. وكان مسؤولون قد قالوا أيضا في وقت سابق اليوم أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف رتلا تابعا لقوات شبه عسكرية أسفر عن مقتل 14 شخصا في الأقل وإصابة 25 وعن إلحاق أضرار بعدد من العربات وبمحل مجاورة. وقع الهجوم في ضواحي بيشاور. أرسل رئيس الإكوادور رافائيل كوريا تحياته إلى المتعاقد الأمريكي السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن والهارب حاليا وحثه على الاحتفاظ بمعنويات عالية. يذكر أن أنباء ذكرت أن سنودن طلب اللجوء إلى الإكوادور، غير أن الرئيس كوريا قال أن الأمر يعتمد على موافقة روسيا على مغادرة سنودن أراضيها أو وصوله إلى إحدى سفارات الإكوادور، لأن الإكوادور لا يمكنها النظر في طلب لجوءه إلا إذا دخل أراضيها أو إحدى سفارتها حسب قوله. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم خلالها تقريرا يحمل عنوان نائبة تؤكد أن المرأة مبعدة في السلطتين التشريعية والتنفيذية. في ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الباحث الدكتور جعفر عبد المهدي الذي حصل مؤخرا على وسام رفيع من رئيس جمهورية الصربية نظرا لجهوده البحثية والثقافية، وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. أما الآن فأترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أحييكم تحية طيبة مستمعي الأعزاء وأهلا بكم إلى ملف العراق وعنوانه الرئيس مناصب رفيعة شاغرة هل يملأها التعيين بالوكالة؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
غاب منذ نحو 7 أشهر رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه بسبب المرض في فترة شهدت وتشهد توترا سياسيا وإداريا افتقدت فيه البلاد وجود شخصية مام جلال كزعيم سياسي متمكن من خيوط اللعبة السياسية ويحسن تفادي الأزمات والصدمات بين الكتل العراقية. تنص المادة 67 من الدستور العراقي: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. وبذا فإن المنصب ليس تشريفيا كما يحلو للبعض وصفه، وأن غياب طالباني يؤثر جديا على الأوضاع العراقية بحسب النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي الذي يعترض على الأصوات التي لا ترغب بالتوجه لإيجاد بديل عن طالباني مع استمرار غيابه لأكثر من 6 أشهر بسبب المرض.
لأن الشغل هذا المنصب يعتبر تعطيل دستوري وخرب دستوري، ويجب أن يكون هناك جمهورية يتابع ويحرص على تطبيق الدستور، لأن إذا حصلت مخالفة دستورية من الذي يمكن أن يقول بأن هذا مخالف وهذا تم اختلافه؟
النائب مشرق ناجي شدد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن غياب الرئيس طالباني أثر سلبا على كفاءة المواقع الرئاسية في الدولة.
وبالتالي خلو هذا المنصب يعتبر خلل في المواقع الرئاسية أو القيادية الدولة العراقية، لكن أكيد هنالك من لا يرغب أن تكون هنالك حساسيات أو أنه يكون هنالك سوء لدى الطرف الآخر عندما يطالب بتنبيه رئيس الجمهورية.
تكشف الوقائع بأن الرئيس جلال طالباني مثل صمام أمان سياسي، وبذا صعب التوجه لإيجاد بديل عنه. إلى ذلك يلفت عضو التحالف الكردستاني النائب محمى خليل إلى أن المناصب الرئاسية تم توزيعها وفق اتفاقية أربيل لعام 2010، وأن قادة الكتل احتراما لشخصية رئيس الجمهورية لم يطالبوا بإبداله، معتقدا أن مهام الرئيس قليلة وبالإمكان أن يقوم بها نائب الرئيس، ومتفائلا بتحسن صحة طالباني بما يعد بعودته إلى المنصب في المستقبل القريب. محمى خليل قال لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد:
عندما تم التوزيع وفق اتفاقية أربيل، الكتلة احتراما لهذه الشخصيات وهذه الرموز لحد الآن هذه الشخصيات من المؤمل أن يعودوا ويزاولون عملهم في مناسبهم.
ولكن إلا ترى أن هذا نوع من المجاملة السياسية على حساب بنية الدولة؟
لا، أنا أعتقد ليس مجاملة سياسية على حساب الدولة، ذلك على سبيل المثال رئيس الجمهورية الآن التقارير الطبية تأكد بأنه يمكن العودة وممارسة عملها. والدستوري مهام الرئيس الجمهورية قليلة، وذلك النائب رئيس الجمهورية يزاول عمل الرئيس الجمهورية.
تنص المادة 75 ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تأريخ الخلو. تتداخل في الشرق عموما العواطف والمواقف الشخصية مع السياسة واتخاذ القرارات، ولعل قضية تعويض الرئيس طالباني بشخصية أخرى نتيجة غيابه بسبب المرض لم تكن بعيدة عن ذلك، فقد تفادى الكثيرون الخوض في الأمر لأسباب عاطفية وسياسية، خصوصا في البيت الكردي حيث جرى الاتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية كرديا من الاتحاد الوطني الكردستاني حصرا، كما يكشف ذلك الكاتب السياسي ومدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا كامران قرداغي.
في الشرق عموما السياسة والعواطف دائما وحدة جنب الأخرى تمشي سوا، فهذه من ناحية. من ناحية ثانية موقع رئيس الجمهورية، نعم، وبحسب التوافق السياسي هو من حصة الطرف الكردي، والطرف الكردي في وقتها اتفق على أنه يكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا الموضوع في الحقيقة يعني لا يطرح أو لا يثار في البيت الكردي لأسباب عديدة، منها كما أنت ذكرت أسباب عاطفية ومنها أسباب سياسية.
ويعتقد كامران قرداغي أن هذا التوافق ليس محصورا على الكرد فحسب، فأغلب القوى السياسية العراقية تميل إلى عدم إثارة موضوع بديل طالباني في الوقت الحاضر بحسب رأي قرداغي.
فكأنما هناك نوع من التوافق بين جميع الأطراف سواء في البيت الكردي أو في البيت العراقي بشكل عام على أن هذا الموضوع يجب أن لا يثار في الوقت الحاضر، وأن المنصب لا يعتبر شاغرا ويبقى يعني مرتبطا بالرئيس طالبان.
ويبدو هذا هو الذي يقف أمام المادة الدستورية التي تقول أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يعمل على تسمية بديل خلال 30 يوما بحسب النص الدستوري. فكلمة الخلو يبدو اختلف على تفسيرها.
يعني نعم هذا صحيح، يعني هناك تعرف أنت في العراق الأطراف السياسية ذكية جدا في تفسير المفاهيم بما تشاء بحسب المصلحة. هناك الآن مصلحة توافقية على هذا الموضوع، لذلك التفسيرات كلها تصب في إمكان ذلك، في أن مصطلح خلو يعني لا يمدق.
لماذا لم يلجأ إلى المحكمة الاتحادية لحسم هذا التفسير؟
لأنه لا مصلحة لأحد في أن يثير هذا الموضوع كما ذكرنا قبل قليل.
في غضون ذلك نقلت صحيفة الزمان عن النائب الكردي المستقل محمود عثمان أن موضوع غياب الرئيس طالباني عن منصبه بسبب المرض يجب أن يحل بفصل الموضوع الطبي عن القانوني، وذلك بإعلان تقرير طبي عن صحة الطالباني من قبل خبراء مختصين يقيمون إمكانية عودته إلى العمل من عدمها. عندها سيتم قانونيا عرض هذا الموضوع على مجلس النواب لترشيح شخص آخر بدلا عنه بحسب ما نقل عن عثمان. ونستمر مستمعي الأعزاء في تناول موضوع المناصب العليا في الدولة العراقية، ونتناول تعيين كبار المسؤولين بالوكالة بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مع الاختلاف الكبير بين أسباب غياب الرئيس طالباني عن منصبه وبين خلو منصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي ترك العراق في كانون الأول 2011 قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية بتهم الإرهاب، فإن الأمر لا يخلو من مفارقة عدم تسمية بدائل للمواقع والمناصب الرئاسية الشاغرة. أضف إلى ذلك انسحاب عدد من الوزراء من مناصبهم لدواع سياسية وعدم حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء. إلى ذلك يرى النائب عن الكتلة العراقية انتشر السامرائي أن الاستمرار بعدم تعويض المناصب الرفيعة الشاغرة أو لجوء رئيس الوزراء إلى التعيين بصفة الوكالة لسد الفراغ في العديد من المناصب دون استحصال موافقة مجلس النواب ساهم كل ذلك في إحباط المواطن العراقي من العملية السياسية التي استندت إلى المحاصصة. ونفى السامرائي في حديث لإذاعة العراق الحر الأنباء التي ترددت عن ترشيح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بديلا عن طارق الهاشمي، وأضاف:
رئيس الجمهورية شاغر، نائب رئيس الجمهورية شاغر، وزير المالية وكالة، وزارة الدفاع بالوكالة، وزارة الداخلية بالوكالة، وزارة، يعني احنا اليوم اسم على غير مسمى، يعني نسمي العراق دولة لكن حقيقة الأمر هي لا تمثل دولة بالمعنى الكامل، وهناك الأمور تجري على ما يشتهي صاحب القرار.
وكان عضو ائتلاف العراقية حيدر الملة انتقد في حديث سابق مع إذاعة العراق الحر لجوء الحكومة إلى تعيين مسؤولين على رأس العديد من المناصب الإدارية العليا والدرجات الخاصة وقادة الفرق العسكرية بالوكالة.
العالم الغربي تقدم أو وصلت حدود الميتة إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية، لكن بالعراق أكو نظام أحدث من الحكومة الإلكترونية وهو حكومة الواو. حكومة الواو اللي هي احدى الطرق اللي اداره الدوله واداره الحكومه، حكومه الواو هو ان تعين بالوكاله دون ان ترجع الى مجلس الوزراء وتدير الدوله بالوكاله. واذا تلاحظ الان كل الدرجات الخاصه في الدوله العراقيه هي بالواو.
قلما نسمع في الاعلام صوتا لسياسي او نائب يتحدث برضا عن اداء الدوله وسير العمليه السياسيه، فاغلبهم غير راض ومنتقد لمبدا المحاصصه التي بنيت عليها. لكن مراقبين يلاحظون في الوقت نفسه ان هناك تداخلا لدى اغلب هؤلاء السياسيين بين مفهوم العمل الديمقراطي والياته أو ما يصطلح عليه بالاستحقاق الانتخابي، وبين الحفاظ على المحاصصة والمشاركة كاستحقاق وطني بحسب تعبير البعض. وهذا ما أنتج ارتباكا في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية برأي عضو كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي، الذي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن انعدام الثقة وعدم توفر الشجاعة لحسم الأمور سببت تعطيل في شغل المناصب الشاغرة.
انعدام الثقة بين الشركاء في المشهد السياسي العراقي والمجتمع العراقي أيضا وليس السياسي الوحدة، وعدم وجود الشجاعة الكافية لطرح الأمور كما هي، أظن أنها أوصلتنا إلى هذا الحال، بالإضافة إلى المحاصصة النقيتة التي بنيت عليها العملية السياسية. في كل دول العالم الديمقراطية يجب أن يكون واضح من يحكم ومن يعارض. هناك الرأي والرأي الآخر، الرأي المحترمين، ولكن الرأي الذي يسود هو الرأي الأغلب. هذه الثقافة قد تكون غير متوفرة أو يعني غير مستساغة لدى كثير من العراقيين، وهناك ممن يحاول قدر إمكان أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من الأمور التي يستطيع أن يستفيد منها سياسيا.
إذن لماذا اللجوء إلى سد شواغر المناصب العليا بالوكالة؟ عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي يبرر ذلك بأن مجلس النواب كثيرا ما فشل أو أعاق حسم ترشيحات تقدمت بها الحكومة للموافقة على سد الشواغر للعديد من المناصب بدءا من الوزراء والدرجات الخاصة والسفراء.
الخلل الديصية قبل 4 سنوات تقدم القائمة بأسماء السفراء وإلى هذه اللحظة لم يوافق عليها بالبرلمان. قبل سنتين وشهرين تقريبا قدمت قائمة بأسماء قادة الفرق إلى البرلمان وإلى هذه اللحظة لم يتم دراسة الأسماء حتى مو الموافقة عليها. المشكلة أنه أكو خلل في مجلس النواب العراقي، عندما تقدم الأسماء أما لا تناقش أو تركن ويبدأ الصياح والعياط أن هناك عمل بالوكالة وما شابه من يعني القضايا الإعلامية.
تنم هذه الحالة عن مرض في بنية الدولة العراقية حين يعين فيها معظم قادة الفرق العسكرية والمدراء العامين بالوكالة بسبب عدم حسم مجلس النواب موافقاته على الأسماء التي تقدمها الحكومة بحسب المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية كامران قرداغي.
في الحقيقة هذه حالة تدل على مرض الدولة العراقية، يعني لا توجد دولة في وضع صحي جيد تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وإلا لا يعقل أن يكون معظم أو كل قادة الفرق أو معظمهم لحد الآن ولمدة أكثر من 3 سنوات يعني يشغلون مناصبهم بالوكالة ولا أو وزارات بالوكالة أو وإلى آخره. السبب في ذلك هو لتجنب الذهاب إلى البرلمان وطلب موافقة البرلمان على هذه التعيينات كما ينص عليه الدستور، ولذلك فإن القيادة العراقية أو تحديدا رئيس الوزراء الذي يملك صلاحيات واسعة بموجب الدستور لأنه أيضا القائد العام للقوات المسلحة يلجأ إلى هذا الأسلوب كي لا يذهب إلى البرلمان،
وربما خشية لتعارض الأفكار والآراء بما يعطل أي مقترح كما حدث في عدد من المناسبات.
بالضبط، لأنه لا يوجد اتفاق بين القوى الأطراف السياسية والكتل السياسية حول هذه التعيينات، وكانت هناك يعني أمثلة في وقتها على تعيين وزير الدفاع مثلا وطرحت أسماء وكلها كلها رفضت لأنه لم يتم التوافق عليها.
نعم.
فلم تصل المسألة إلى البرلمان.
الكاتب السياسي والمدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية كامران قرداغي، شكرا جزيلا لك.
يا أهلا وسهلا.
وبهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق. أنا معكم بيتر كوبالك مخرجا، وأنا نبيل الحيدري معدا ومقدما. شكرا وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء في رحلة جديدة مع رسائلكم طبعا بكل أنواعها المكتوبة والصوتية من إذاعة العراق الحر. والرسالة الأولى من عباس الزيادي أيضا أعتقد من السماوة، نعم، يقول السلام عليكم، إحنا منطقة سيد جبار في مدينة السماوة نعاني من الإهمال وعدم توفير أبسط الخدمات علما أننا ضمن حدود بلدية السماوة. شكرا للسيد عباس الزيادي، وهذه حال كل المناطق وكل المحافظات، وشبيدنا عليكم. رسالة من المستمع محمد بن كربلاء يقول يا مالكي لا كهرباء ولا مي ولا خبزة، يعني احنا دمرنا. طيب، رسالة اخرى قصيرة من المستمع فؤاد السلطاني من بابل، هو يعني حينا ويبعث لي سلام الجميل الى اذاعة العراق الحر. اما الان مستمعينا الكرام فانتقل واياكم الى زاوية الرسائل الصوتية.
السلام عليكم، تحية الى رواد منبر الحرية، تعليقا على حوار الأخ نبيل الحيدري مع الدكتور جعفر عبد المهدي. علينا البحث عن المبدعين وتسليط الضوء عليهم وجذبهم إلى الوطن بغض النظر عن أعمارهم. إنهم جواهر لا يجوز التفريط بهم، فالعراق أولى بهم مهما كان دينهم أو اتجاههم. لقد أشار الدكتور جعفر إلى التوجه في استخدام الدين في الصراعات لخدمة السياسة، والذي بدأ في الأطراف من دول البلقان ثم تم التوجه به نحو المركز العالم العربي. كان على عالمنا العربي أن يتجنب الوقوع في هذا الفخ، أن يتجنب الوقوع في هذا الفخ الذي وقعت فيه دول البلقان ومحيطها. نتمنى أن نتجاوز هذا الاتجاه بنجاح دون أن نتشظى. تحية إلى المبدع بصمت الدكتور جعفر عبد المهدي، وإلى أخي المبدع الأستاذ نبيل الحيدري، وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
نائبة تؤكد أن المرأة مبعدة في السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا هو عنوان التقرير الذي سنتابعه أعزائنا بعد الأغنية التالية.
الحب ولا الحب. أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. وصل إلى موسكو اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء محادثات مع مسؤولين في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يختتم زيارته إلى الشرق الأوسط ويؤكد ضرورة بذل جهود أكبر لإحياء محادثات السلام ويعيد بالعودة مجددا في وقت قريب. قتال واشتباكات في حمص وضربات جوية حكومية تقتل امرأة وطفلين وقصف مدفعي مكثف لبعض أحياء حمص. آلاف المتظاهرين يتجمعون في ميدان التحرير في القاهرة ويطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسي ومخاوف من اندلاع أعمال عنف. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد السلطات السعودية لإصدارها أحكاما بالسجن على نشطاء يكتبون على الفيسبوك. اشتباكات بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن في جنوب شرق تركيا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور سجنا في جنوب أفريقيا أمضى فيه بطل النضال ضد العنصرية نيلسون مانديلا 18 عاما من حياته. ألمانيا تطالب الولايات المتحدة بتوضيح عاجل وكامل لتقارير صحفية ذكرت أن الولايات المتحدة تتنصت على اتصالات مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل وواشنطن وفي الأمم المتحدة واحتفال ضخم في زغرب بحضور مسؤولين أوروبيين بمناسبة انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي. كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم خلالها تقريرا يحمل عنوان نائبة تؤكد أن المرأة مبعدة في السلطتين التشريعية والتنفيذية. في ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الباحث الدكتور جعفر عبد المهدي الذي حصل مؤخرا على وسام رفيع من رئيس جمهورية صربيا نظرا لجهوده البحثية والثقافية وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، رغم أن الدستور العراقي اشترط أن تمثل النساء ووفق نظام الكوتا بربع أعضاء مجلس النواب العراقي، إلا أن قوائم النواب تشير إلى أن عدد النائبات بلغ 75 من مجموع 325 نائبا في وقت يحتسب للنساء ووفق هذا النظام 81 مقعدا، ما يعني أن ترشح المرأة هو فقط من أجل تطبيق النظام الدستوري وأن المرأة هي مبعدة في السلطتين التشريعية والتنفيذية. براء عفيف والتفاصيل من بغداد.
رغم أن الدستور العراقي اشترط أن تمثل النساء ووفق نظام الكوتا ربع أعضاء مجلس النواب العراقي، إلا أن قوائم النواب وطبقا للموقع الرسمي لمجلس النواب تشير إلى أن عدد النائبات يبلغ 75 من مجموع 325 نائبا في وقت يحتسب للنساء ووفق هذا النظام 81 مقعد. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة محمد حمزة أن المجال لم يفسح بعد للنساء من أجل المشاركة في لجان غير النمطية التي أنيطت لها كالتربية والصحة والبيئة.
لا شك أن العراق شهد نزاعات مسلحة، مهم أن المرأة تشارك في قضايا الأمن والسلام وأن تشارك في صناعة القرار. ضمننا استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة ضرورة أن تضع وتنفذ خطة وطنية.
إلى ذلك، تعتقد النائبة ندى السوداني أن الكتلة والأحزاب التي تمثلها المرأة لم تقدم الدعم الكافي لها وإنها ترشح المرأة فقط من أجل تطبيق نظام الدستوري وإنها مبعدة تماما عن المناصب القيادية سواء في مجلس النواب أو مجالس المحافظات وحتى المؤسسات التنفيذية.
هي كوتة، وحصرت هذه الكوتة في فقط وجودهن كأضوات، أما المشاركة في رئاسات اللجان، في المفاوضات، في صناعة القرار، هذه المشاركة ضئيلة جدا تكاد تكون معدومة.
وفي وقت يعتقد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن المرأة هي التي تخلق مستقبلها السياسي وسط مجتمعنا الذكوري، وأن الكتلة والأحزاب التي تنتمي إليها المرأة قدمت لها الدعم الكافي، مؤكدا أن دورها الأساس في خلق قاعدة اجتماعية لها من خلال تواصلها مع الجماهير.
لأن مشكلتها أنها تعتمد على الأحزاب والحزبية ولا تعتمد على التواصل الحقيقي مع المواطنين وخلق قاعدة جماهيرية.
وكانت المرأة العراقية قد أتت بنتائج ضعيفة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مؤخرا، وتقول الباحثة الاجتماعية نهى درويش أن ابتعاد المرأة عن مساندة نظيرتها أدى إلى هذه النتائج، وبالتالي ضعف دورها في العملية السياسية.
احنا لو عندنا فعلا ثقافة مساندة المرأة للمرأة كان كل النساء قدموا وصلوا اصوات اكثر من الرجال، لسبب انه عدد الناخبات اكثر من عدد الناخبين بمجتمعنا.
وكانت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي الذي أصدرته للعام 2013 قد دعت إلى فسح مجال أكبر للنساء للمشاركة في العملية السياسية وصنع القرار السياسي والمشاركة في الانتخابات، وضرورة تشجيعها على ذلك من قبل الصحافة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول إلى عمان، حيث تعاقد الاتحاد العراقي المركزي للسكواش مع المدرب الباكستاني أمجد خان للإشراف على تدريب المنتخبات العراقية بفئاتها العمرية كافة خاصة في الاستحقاقات الخارجية، وجاء هذا بعد خسارة المنتخب العراقي للناشئين في البطولة الآسيوية للسكواش التي اختتمت منافساتها مساء السبت في عمان. فأقر رسول سرحان، والمزيد من التفاصيل من هناك.
يستبشر الاتحاد العراقي المركزي للسكواش بمستقبل زاهر للعبة بعد أن تعاقد مع المدرب الباكستاني أمجد خان مؤخرا للارتقاء بواقعها في البلاد، حيث سيشرف على تدريب المنتخبات العراقية بفئاتها العمرية كافة خاصة في الاستحقاقات الخارجية، بحسب أمين سر الاتحاد عباس مزهر.
حاليا متعاقدين ويا مدرب باكستاني تدريب جميع الفئات في لعبة السكواش.
طيب هو هذا نفس المدرب اللي رفع من مستوى المنتخب الإيراني حسب معلوماتنا؟
نعم، هذا المدرب من خلال لقاءاته في البطولات ملاحظتنا ظهر أنه هو اللي رفع المستوى.
وكان المنتخب العراقي للناشئين قد خرج خالي الوفاض من البطولة الآسيوية للسكواش التي اختتمت منافساتها السبت في مركز الحسن الدولي للسكواش بالعاصمة الأردنية عمان، والتي شاركت فيها فرق تمثل 13 دولة عربية وآسيوية. وعزاء أمين سر الاتحاد عباس مزهر أسباب الخسارة إلى جملة من المشاكل التي تواجه الاتحاد وتحول دون النهوض بواقع اللعبة.
السبب الرئيسي عدم وجود ملاعب، حيث يوجد في العراق مجمع واحد يحتوي على 6 ملاعب. بالنسبة للمدربين يحتاجون إلى خبرة أكثر.
بالنسبة للموازنة مالتكم، هل طرأ عليها زيادة هذا العام من قبل اللجنة الأولمبية؟
إيش قد ما تصير زيادة بالموازنة، يعني الميزانية خلال السنة ما تكفي لأجل أنه إحنا نبني ملاعب.
من جانبه عزل الحكم الدولي العراقي رائد إسماعيل عدم تحقيق المنتخب نتائج مرضية في البطولة الآسيوية إلى ضعف المشاركة العراقية التي تمثلت بلاعبين ولاعبة، فيما غاب بقية اللاعبين بسبب انشغالهم بالامتحانات الدراسية، وكذلك إلى المستوى الجيد والمتطور الذي تتمتع به فرق الدول المشاركة في البطولة. وأضاف:
مستوى الفريق العراقي نقول وسط، لأنه مو أكثر لاعبين جوي، بس من اللاعبين الجيدين ما جوي. والله يعني التمرين والظروف العراق يعني ما سمحت لهم يجون، وإن شاء الله بالبطولات الجاية يشاركون أكثر، لأن عندنا خوش قاعدة.
ووصف مدرب المنتخب الأردني الناشئين بالسكواش أيمن داود، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي، مستوى الفريق العراقي المشارك في البطولة بالمتوسط، وتابع قائلا:
ماكو أساس في اللعب. مع العلم يعني أعرف الاتحاد العراقي برئاسة الحالي الأستاذ عباس مزهر يقوم بأكثر جهد ممكن، أنا أعرفه من 20 سنة، بس يحتاج دعم مادي، دعم معنوي، دعم للأساسيات، للمتطلبات، للمدربين.
ولأن المستوى الفني للاعبات المنتخب النسائي العراقي متواضع جدا، فإن شهد رائد إسماعيل هي اللاعبة الوحيدة التي شاركت في البطولة، والتي تمنت على القائمين على هذه الرياضة في البلاد الاهتمام بشكل أكبر بالعناصر النسوية خاصة الفئات العمرية الصغيرة، سيما وأن اللعبة تتمتع بقاعدة جماهيرية نسوية جيدة في البلاد. وأضافت قائلة:
والله التجربة يعني كلش حلوة يعني، والبطولة ساخنة كلش، بس صار لي سنتين يعني من بديت ألعب وصلت مرحلة يعني الحمد لله. تطمحين تصيرين؟ أتمنى إنه يصير تصنيفي يعني على العالم من الأوائل.
وينتظر المنتخب العراقي للسكواش استحقاقات خارجية عديدة خلال هذا العام، أهمها بطولة دول غرب آسيا للشباب والمتقدمين التي من المؤمل أن تقام في مدينة مشهد الإيرانية في شهر أيلول المقبل. سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhor.mobi. إذاعة العراق الحر معكم على الدوام.
مستمعين الكرام، قبل أن أدعوكم لتكونوا في ضيافة الزميل نبيل الحيدري وحلقة من برنامجه حوارات، نستمع معا إلى هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، قبل ختام هذه الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الباحث الدكتور جعفر عبد المهدي، والذي حصل مؤخرا على وسام رفيع من رئيس جمهورية صربيا نظرا لجهوده البحثية والثقافية، وذلك عبر حلقة من حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أحييكم بمحبة مستمعي الكرام. منحت رئاسة جمهورية صربيا مؤخرا أستاذ القانون الدولي الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب الوسام الفضي نظرا للإنجاز المتميز في الأنشطة العامة والثقافية. يذكر أن العراقي الدكتور عبد المهدي تخرج في كلية القانون ببغداد عام 1978، وسافر إلى يوغسلافيا بعد أدائه الخدمة العسكرية للدراسة مطلع عام 1981، لينال شهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة بلغراد، وحصل على منصب أستاذ زائر في تلك الجامعة. فيما بعد عمل لفترة طويلة أستاذا جامعيا في ليبيا. ما الذي يعنيه أن يحصل أستاذ عراقي على وسام رفيع من دولة أوروبية؟ لماذا لا يجد هو وأمثاله تقديرا مشابها في بلاده العراق؟ ولماذا تتسرب كفاءات البلاد بدون رد فعل مسؤول؟ ولماذا يكتشف الآخر فقط نوابغنا وعلماءنا وقدراتنا؟ محاور أثيرها مع ضيفي في برنامج حوارات، وأرحب بمتابعاتكم وتعليقاتكم أصدقائي المستمعين. دكتور جعفر عبد المهدي، حصولك على جائزة رفيعة من الجمهورية الصربية، ما الدلالة العلمية لاختيارك لنيل هذا الوسام؟
أستاذ الكريم، هذا وسام دولة، وسام فضي، وأسباب أعطاها مثل ما جاء بالمرسوم لنشر الثقافة وخدمة الإنسانية. الدلالة أنه ما يدور في العالم ضمن كل بحوثي أنا اللي مختص بها بشؤون البلقان، ما يدور في العالم كله الآن هو ليس بدافع ديني، وإنما يستخدم الدين في الصراعات السياسية لخدمة السياسة، وخصوصا بعد سقوط، بعد انتهاء حلف وارشو، أصبح العالم الإسلامي، العالم العربي بالذات اللي هو مركز العالم الإسلامي، هو الشاخص المستهدف بالنسبة للناتو. ولهذا السبب أميز بين المركز والأطراف. الأطراف اللي بدأ بها الناتو يفجر الدمن اللي هي أفغانستان، الشيشان، البوسنة، كوسوفو، والآن على طريق سنجق حتجي إلى أن ينتقل الصراع للداخل.
القانون الدولي دكتور جعفر تخصص دقيق، وبالتالي فإن معرفة اللغة هو مفتاح مهم للتعامل مع هذا التخصص. إلى أي مدى يعني وفقت في التعامل مع اللغة للفوز بمراتب علمية متقدمة في مجال تخصصك في يوغوسلافيا سابقة؟
أستاذ نبيل الحيدري، أنا سنة 2000 كلية الحقوق بجامعة بلغراد منحتني لقب أستاذ زائر، وعندي كل سنة ألقي محاضرتين، ألقي محاضرة على أساتذة الجامعة والدراسات العليا، محاضرتين بالسنة. تعاملي مع اللغة تعامل دائمي، يعني من سنة 1981 لحد هذه اللحظة، يوميا أسمع الأخبار، يوميا أتابع الموقف هناك في منطقة البلقان، فأنا مع اللغة ما عندي أي مشكلة. هناك مثل زملائي يعني هو دراسة وراحوا، الآن نسوا حتى اللغة الصربة الكرواتية.
والحقيقة هذا تساؤل حاصرني، أعتقد أيضا يحاصر المستمع الكريم، يعني أحيانا الغربة أثمرت لدى البعض من العراقيين، أثمرت نجاحات وإنجازات مميزة قد لم يكن له أن يحققها في بلده مع الأسف. يعني هل هذه القاعدة تنطبق عليك أنت بالذات دكتور جعفر عبد المهدي؟
عندي ملاحظة أستاذ الحيدري أنه البعض مع الأسف لما يريد يثبت أو يريد يعبر عن وطنيته يذم البلاد اللي هو عايش بيها. أنا بالعكس يعني من عشت في يوغوسلافيا 11 سنة علاقتي طيبة مع المجتمع ومع نفسي صادق. ليبيا 20 سنة فيها طبعت كتاب في النجف مدينة الزاوية الليبية كما عرفتها. الآن الليبيين يعتبروا مرجع بالنسبة لتبادلهم وأمورهم.
جميل.
هذا ما معناه أنه واحد ما قد ما تنطي نظرة طيبة عن نفسك وعلى البلد اللي أنت فيه أنت تأكد سلوكيتك سلوكية بلادك. أنا أجيب لك مثل أستاذ مؤية. شيخ رجل كبير ليبي يسأل بنتي قال لها عمرها 5 سنوات قال لها رسلت لولادة ليبيا ولادة الزاوية انت ليبية لو عراقية؟ قالت لا انا عاكية يعني تتكلم بالكا تتكلم عربي. فسألها قال لها تحبين ليبيا اكثر لو تحبين العراق؟ قالت تحب العراق اكثر. انكفت البنات الاولاد احنا ببيتهم قال لهم شوف الدكتور يعلم اولاده غلط. قلت لا يا عم البشير انا ما اعلم اولادي غلط انا اعلمهم الصح. اللي ما يحب امه ما يحب خالته.
جميل.
انا خليه يحب العراق صحيح حتى يحب الوطن العربي يحب حمامه يحب خالاته.
جميل. اذا نتعلم حب الوالده ابقى من حب الخاله. بس جميل ان نحب يعني من يجاورنا ويحتضننا ويكرمنا.
نعم.
ايضا
نعم اذا تحب العراق اذا تحب العراق بشكل صحيح حكما راح تحب ليبيا. بس اذا واحد يزايد ويقول انا احب ليبيا اكثر من بلدي هذا ما يحبهم الاثنين.
كيف استوعب اصدقائك اليوغوسلاف الذي عشت بين ظهرانيهم سنوات كيف استوعبوا هذا العراقي النازح المولود في النجف بثقافة عراقية وبداية الثمانينات يختار ان يدرس في بلغراد؟
نعم تجربتي الشخصية الانسان لما يكون صادق مع نفسه في تعامله يكون صادق مع الاخرين حكمه. ولهذا السبب انه اللي يخليك اكثر تكون متفاعل مع المجتمع لما تكون فعلا انت تحمل رساله وفعلا انت تعكس صوره بلدك. هسه الان استاذ نبيل انت بالخارج اذا واحد يناديك يقول لك تعال يا عراقي اذا ما يعرف اسمك يقول لك تعال يا عراقي. بالعراق ما له معنى ما يقول لك تعال يا عراقي ما حد يقول لك تعال يا عراقي يقول لك تعال يا نبيل اللي يقول لك تعال يا جعفر بس مره يقول لك تعال يا عراقي. اذا انت خارج البلد تعكس صوره بلدك باي شكل من الاشكال.
العراقيون حاولوا خلق بدائل ربما لمجتمعاتهم في الغربة ومع الأسف كثير من العراقيين يعني دفعوا واضطرتهم الظروف لترك بلادهم على مضض يعني. وكيف تؤشر محطات نجاح عراقيين في تأسيس بدائل لمجتمعهم المفقود أو فردوسهم المفقود في مدنهم الأولى وبلدهم الأول؟
من حيث المبدأ أنا لحد الآن لم أرى عراقيا يتمثل لعراقيته أبدا. ودائما 20 سنة في الزاوية وأنا يسألوني ما الغاية من وجودك كل هذه الفترة أقول لهم ليبيا محطة انتظار ليلية. أينما نذهب نقول إنها محطة انتظار لانتظار ربما الله يفرجها بسنة وربما يفرجها قبل ما نموت بعشرة أيام. أن واحد يكون مرتبط ببلده روحيا يعني هي مو مسألة قميص أنا أزعل وبدله يعني أنا عراقي وقدري على العراقي يعني الأكثر من هذا أنت تعتزم عراقيتك. الوطن مثل الأم. الأم حرجة حورة عمية سودة بيضة طويلة قصيرة أم انتهى أحلى إنسانة وأحسن إنسان بكرة الأرضية. فكذلك الوطن لا يوجد بديل للوطن له مهما احنا عايشة أنا بأوروبا في بلد أرقى درجات التنمية البشرية فيه ومع هذا أنا عندي شوفة العراق في الدنيا كلها.
دعني أسترجع مقطع قاله محمود درويش وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر. ما زلتم مع برنامج حوارات أصدقاء المستمعين. أرحب بملاحظاتكم على هذا الحوار عبر هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
دكتور، تخصصك الدقيق القانون الدولي، حقل أعتقد تزداد أهميته وخطورته مع تقدم الوقت وتطورات العالم الحقيقة. بهذا التخصص الدقيق دعني أسأل، مع تغزلك بالوطن والوفاء للوطن، لماذا لا أجد دكتور جعفر عبد المهدي يتبوأ موقع أكاديمي تخصصي في بلد العراق إذن؟
الجواب واضح.
ليش واضح؟
واضح. أنا شاركت في المؤتمر الأول للكفاءات في الخارج.
هذا في عام 2008 دكتور؟
نعم نعم. المؤتمر هذا صار بالمنطقة الخضراء، كانوا الأمريكان بعد الموجودين، رجع واحد وهو الدكتور هاشم الزوقي دكتور.
يعني رجع قصدك استقر في العراق عندنا؟
رجع على أساس يستقر لأن بلدكم وكذا، الكلام كله كانوا يعني تقريبا 300 دكتور، وقالوا لهم إحنا ما نحتاج شيء بس مش نجي هنا، ننتظر متى تجي واحد طلقة براسه من كاتم صوت. واحد رجع راح كلية الطب، رجل هاشم الزوقي مشهور يعني عنده
نعم.
عنده كلينيكا خاصة بكاليفورنيا وبناته طبيبات. المهم رجع داوم 6 شهور في كلية الطب، ورا 6 شهور وجهه له رسالة قالوا له نأسف متحيين لأن عمرك أكثر من 62 سنة، عمرك 63 سنة بالله عليك، لا رواتب ولا أبد، والتذكرة اللي إجا بيها قص من جيبه ورجع، ولعن الساعة اللي راح فيها. تتعامل الآن مع وطن، تتعامل الآن مع لا نظام موجود ولا يقدر العلم. مع الأسف الشديد أنا أعرف بالأسماء ناس فوق 70 سنة بعمائهم بلحهم مستشارين لوزير الكذا ولا رئيس الوزراء الكذا. لماذا هذا رجل شنو؟ هل هو عامل غير ماهر؟ فطر له قرار خاص بي. احنا داخل العراق حتى في زمن صدام في خدمة، قانون الخدمة المدنية، قانون الخدمة العسكرية، قانون الخدمة الجامعية. شوف يا باب قانون الخدمة الجامعية فروة هذا، مش ببساطة تقول له انت عمرك 62 وما وافق على تعيينك. وجه الرجل ورجع. هذا مثل يعني،
وعندك هذا صعب. دعني لا يعني أقلب المواجع ولا أقلبك بموضوعية، خلينا نقدر، ألا تختلط صورة الوطن الجميل والفردوس المنتظر اللي تكلمت عنها مع صورة هذا الغياب وضياع المقاييس والتقاليد المهنية والإدارية؟ ألا تختلط بحيث تشوه صورة الحبيب يعني المفتقد العراق؟
طبعا أنت كل ممكن أي واحد من الكفاءات بالخارج، احنا نحاول بأشكال بأشكال موجودين برا ردس بالذاتنا، يعني كل واحد يثبت ذاته، من يثبت ذاته يبدأ في تخصص. بالمناسبة طبعا قانون دولي عام تخصصت أكاديميا بالكتابة على البلقان، واشتهرت كما تخصص أكاديمي في شؤون البلقان. وأجيب لك يعني موقف حرج تعرضت له.
نعم.
مرة من المرات كنت أنا والأستاذ مظفر النواب في طرابلس،
أبو عادل
نحن نختم، عندي أوراق أختمها بالدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الليبية في طرابلس. المهم قال أنا عندي صديق كان قنصل أيام قبل 20 سنة بالكويت، تسأله بالاستعلامات، قال له حصلها ساوش بعدها بالخارجية استاذ حسونة. قال له هذا مدير العام مالنا مال الدائرة اللي أنتوا واقفين بيها. قال لي نصعد نشوفه. قلت تفضل صعدنا لفوق، طلع السكرتير اسمكم؟ قلت له مظفر النواب. قال لي وأنت؟ قلت له أنا جاي وياه. قال لا إلا السجل. قال له مظفر، قال سجل دكتور جعفر عبد المهدي. قال ليش تناقش أنت؟ المهم طلع المدير العام، صرت بموقف محرج جدا، طلع من الباب صح يا أهلا بالدكتور، يا أهلا بالدكتور، يا والرجل هذا الشاعر العظيم الخمسو هذا وشو بقلي أنا انحرجت، يعني انحرجت جدا مع أبو عادل. المهم قعدنا وأنا عيوني تقول منو أنت، أنا يعني ما أعرفك بالمعنى هذا بلغة العيون. فهو يسولف لمظفر، قال له أنا كنت مدير دائرة أوروبا الشرقية في الخارجية الليبية، وكان الدكتور الوحيد يكتب بشكل أكاديمي عندنا، يكتب بالصحف على الأزمة البوسنية، وأنا يوميا مضطر أصفيها لهذه وأرفعها للخارجية على الوزير. فقال كان متعبني يوميا هذا الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب. فصور يعني لا أعرفه ولا شايفه ولا شايفني.
هذه روعة العلم والتخصص دكتور جعفر، يعني واللي استحقيت عنها بجدارة كعراقي أن تنال وساما رفيعا من جمهورية صربيا. تحية لهذا النموذج، وتحية لنماذج أخرى من عراقيين يحسنون الإبداع بصمت، والبلد بحاجة كبيرة لهم، لكن البيئة غير مشجعة مع الأسف. شكرا جزيلا دكتور جعفر عبد المهدي.
شكرا جزيلا لكم ولمستمعيكم.
أتطلع لآرائكم وتعليقاتكم أصدقائي المستمعين على هذا الحوار عبر هاتف الإذاعة 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.